وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة فإنهم سيجدون السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
نعم، تبطل صلاته بهذه الحركة، لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعا. لكن إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك. أما أن ينحني الإنسان ليأخذه من الأرض انحناء أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد من يصف معه، كان الذي يصف معه صبيا صغيرا، لا سيما إن أدرك الإمام وهو راكع؟ ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد من يصف معه، أو كان الذي يصف معه صبيا صغيرا، لا سيما إن أدرك الإمام وهو راكع؟
نعم، القول الراجح أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف فإنه يصف وحده ولا حرج عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لا يستطيع إلا في شيء فيه محذور. المحذور إما أن يجذب واحد من الصف، وهذا غلط لأنه تصرف في الغير بغير إذنه، ولأنه اعتدى على هذا الرجل فنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولأنه فتح في الصف فرجة، ولأنه يلزم من ذلك أن الصف كله يتحرك ويقرب بعضه إلى بعض. هذا إذا قلنا إنه إيش يسحب واحدا. إذا قلنا اذهب وقف مع الإمام فهذا أيضا محذور. إيش المحذور؟ إذا وقف مع الإمام فقد خالف السنة، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ولا يبقى معه أحد. ثم إذا قلنا ادخل مع الإمام لازم من ذلك تخطى الصف أو لا؟ كم من صف يتخطى؟ حسب الموجود، قد يتخطى صفا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون في ذلك ضرر. ثم نقول: لو قلنا تقدم إلى الإمام وجاء واحد بعد ذلك والصف تام، أين يكون؟ يتقدم إلى الإمام، صاروا ثلاثة. ثم جاء آخر وجد الصف قد تم وقلنا تقدم إلى الإمام، صاروا أربعة، وحينئذ ربما يكون صفا كاملا. لكن لو أنه شرع في الصلاة منفردا خلف الصف وجاء آخر صاروا صفا. أما قوله هل يجوز أن يقف مع الصبي، فنقول نعم يجوز أن يقف مع الصبي، والصبي له أن يصاف البالغ ولا حرج، فقد وقف أنس بن مالك ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال أيضا: أليس الصبي هذا تصح صلاته؟ بلى، كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا المرأة مع الرجل، وكل من صحت مصافته صحت إمامته. نعم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفود فقال عليه الصلاة والسلام: ليؤمكم أكثركم قرآنا. فكان عمرو بن سلمة الجرمي أكثر قومه قرآنا، فجعلوه هو الإمام، وليس له إلا 6 أو 7 سنوات، جعلوه إماما للقبيلة كلها الفريضة، وهو ليس معه إلا وهو ليس له إلا 6 سنوات أو 7 سنوات، هكذا جاء في صحيح البخاري. نعم.
يقول السائل: شيخنا المبارك، نحن أسرة كاملة قد حضر معظمنا هذا اللقاء المبارك، ونحن ضيوف في هذه البلدة المباركة. شيخنا، لقد قدر الله علينا أذية المشعوذين وتسلط المجرمين من الشياطين، والحمد لله على كل حال، ونحن الآن في بداية طريق العلاج وما أشقه، ولكن النفس تكل وتتعب وتمل وتضجر، خصوصا يا فضيلة الشيخ إذا رأى الإنسان ذلك من أقرب الناس إليه، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى. شيخنا المبارك، إن من إكرام الضيف أن تؤنسه، وأن إن من إكرام الضيف أن تؤنسه، وإن من حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهلا كلمات ترفع الهم بها عنا وتكسر جدار الحزن والظلم، فرج الله كربتك وغفر لنا ولوالديك.
آمين. وللسامعين، لا شك أن هذه الحال التي وصفها السائل أنها محزنة، لكن على كل إنسان مصيبة بمصيبة أن يصبر، وأن يعلم أن هذه المصائب تكفر بها السيئات، وإذا احتسب الإنسان الأجر رفع الله له بها درجات. ثم إنه إذا صبر وتناسى الأمر حصل له برء منه، لأن الوهم النفسي له تأثير في بقاء المرض وزيادة المرض، فإذا رفض الإنسان هذا المرض وصار لا يفكر فيه فإنه بإذن الله سوف يشفى. فنصيحتي لكم أن تصبروا وتحتسبوا الأجر من الله وتنتظروا الفرج منه، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وكم من ناس بلغوا إلى حد الموت إلا أن أرواحهم لم تخرج من أبدانهم وشاءهم الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان في مكة ويصلي في المسجد الحرام وهو مسافر، فهل الأفضل له أن يصلي الرواتب أم الأفضل أن يتركها؟ فإذا تركها هل تكتب له 100,000 صلاة أم تكتب واحدة؟
نعم. أولا يقول السائل إن المسافر يترك الرواتب، والحقيقة أنه لا يترك الرواتب، إنما يترك راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، يعني المسافر لا يترك من النوافل إلا هذه 3 فقط. وانتبهوا لها، لأن بعض الناس يقول من السنة في السفر ترك السنة، فتجده لا يصلي صلاة الضحى ولا يتهجد في الليل. بناء على هذا المفهوم الذي فهمه هو خطأ، فاعلم يا أخي أنه أي المسافر يصلي جميع النوافل ما عدا 3 فقط، وهي إيش؟ سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. أما إذا كان الإنسان في مكة فإن الأفضل له أن لا يصلي الرواتب 3 كما قلنا، لكن يغتنم الفرصة في الصلاة في المسجد الحرام على أنه نفل مطلق وليس راتبا، والنفل المطلق يجوز للمسافر أن يصلي ما شاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لا حياء في الدين، يكون بيني وبين زوجتي مداعبة وتقبيل، وفي أثناء المداعبة أحس بلذة، وبعد فترة أرى سائلا يخرج مني، فهل هذا السائل يوجب الغسل؟ أي هل يكون هذا السائل منيا؟ وهل المرأة يكون إنزالها مثل إنزال الرجل بالكيفية والكمية واللون؟ وما حكم صلاتي وصيامي في الماضي؟
أما ما ذكره السائل من أنه بعد أن تبتر شهوته يخرج منه هذا الخارج فإن ذلك مذي ولا يجب الغسل، لأن الجنابة التي تجب الغسل تخرج دفقا بلذة، وهذا السائل لم يخرج دفقا فليس موجبا للغسل، وإنما عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة. أما سؤاله عن المرأة فإن ماءها يختلف عن ماء الرجل، ماءها رقيق ولا يخرج دفقا بخلاف ماء الرجل كذلك ماء الرجل له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل بخلاف المرأة، فإنه ليس للخارج منها رائحة. وأما ما ذكر أنه صلى من قبل دون أن يغتسل فنقول إن هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين، وإذا كان لا يدري عن هذا الأمر فليس عليه شيء. نعم أما قوله لا حياء في الدين فالأحسن أن يقول إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ أما لا حياء في الدين فهذه توجب معنى فاسد، توهم معنى فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائلين لا حياء في الدين يقصدون أنه لا حياء في مسألة الدين، يعني في أن تسأل عن أمر يستحي منه، فيقال إذا كان هذا هو المقصود فخير منه أن يقول إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
يقول أو تقول السائلة: متى تغطي المرأة وجهها من الطفل الصغير؟
لم يقيد الله عز وجل ذلك بسن معين، وإنما قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان هذا الطفل لا يأبه بالمرأة ولا يلتفت إليها ولا يذكر أوصافها فإنه لا حرج عليها أن تكشف وجهه عنده. أما إذا علم من نظراته وتتبعه النساء أن فيه شهوة فإنه يكون هنا قد اطلع على عورات النساء، فلا يحل للمرأة أن تكشف أمامه. نعم.
تقول
يعني في الغالب أن من بلغ 10 سنوات فإنه يطلع على عورات النساء. نعم.
تقول السائلة: إذا أفطرت المرأة سنوات متتالية في رمضان بسبب حملها أو الرضاعة، فهل يجوز أن تؤدي تلك الأيام بعد ذلك؟
نعم، إذا أفطرت المرأة لحملها أو إرضاعها وجب عليها أن تصوم، من أيام أخرى حتى لو طالت المدة، فإنه لا إثم عليها، لأنه ربما يأتيها رمضان الثاني وهي في إيش؟ في رضاع يشق عليها الصوم، فنقول تنتظر حتى يزول الرضاع وحتى لا يحدث حمل آخر.
هذه شكوى.
نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، لا نستطيع السماع لهذا اللقاء بسبب إزعاج الأطفال، حتى بلغني أحد الإخوة يقول عددنا في اللقاء الماضي 20 طفل.
اللهم نعم. خلاص. أقول إنه إذا كان الأطفال يشوشون على الحاضرين فإنه لا يجوز لأوليائهم أن يأتوا بهم إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل من قربان المسجد، وعلل ذلك بأنه إيش؟ أذية. قال إن الملائكة يتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فكل ما يؤذي المصلين فإنه لا يجوز إحضاره. بقي أن يقال أيضا إن بعض الناس يشكون من البياجر، بعض الناس بيجره صوته رفيع وأحيانا يدق وهو في السجود لا يستطيع أن يسكته فيحصل بذلك تشويش. فنقول من عنده بيجر فإنه ينتبه له، وله إصرار يصكه ما يسمع له صوت، فليفعل هذا إذا جاء الصلاة من أجل أن يسمع الناس من شر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، قرأت لكم في أحد مساجد عنيزة منشورا معلقا في المسجد ومضمونه أنه إذا تعسرت الولادة على المرأة فبالإمكان أن تقرأ بعض السور والآيات إلى غير ذلك، وذكر في المنشور أنه من باب التجربة له إيجابيته، فهل نجعل ما يحصل بالتجربة مقياسا للشروع للشرع والعبادة أم لا؟
نعم. أما السؤال الآن كما سمعنا يقول إن الحامل التي تعسرت ولادتها هي التي تقرأ، وليس كذلك، بل يقرأ لها في ماء وتسقى منه ويمسح به ما حول مخرج الولد، وهذا نافع بإذن الله. وأما التجربة فإن كان المجرب له أصل فإن التجربة تكون تصديقا له، وإن لم يكن له أصل فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة، وإن كان في أمور شرعية فلا. القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فبه أصل، فله أصل. فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقا لما جاء في القرآن من أنه شفاء للناس. أما غير الأمور التعبدية فهذه خاضعة للتجربة بلا شك. فلو أن إنسانا مثلا له بصيرة فيما يخرج من الأرض من الأعشاب ونحوها، خرج إلى البر وجمع ما يرى أنه فيه مصلحة وجرب فإنه يثبت بالحكم. نعم.
هذا طالب علم مبتدئ يقول فضيلة الشيخ، أحاول أن أفهم النحو ولكني وصلت إلى مرحلة اليأس، أرجو أن تدلني على الطريقة المثلى لفهمه بسهولة، وما هو الكتاب المفيد للمبتدئين، وهل لابد من دراسته على أستاذ وفقك الله؟
يقال إن أحد أئمة النحو حصل له مثل ما حصل لهذا الشخص، عجز عن إدراك النحو، نعم، وأنه في يوم من الأيام رأى نملة تحمل طعاما وتريد أن تصعد الجدار، كلما ارتفعت في الجدار سقطت هي وطعامها، تعجز. فجرى ذلك عدة مرات من هذه النملة، تصعد وتسقط تصعد وتسقط، في النهاية صعدت وسلمت. فقال هذه النملة كابدت هذا العمل إلى هذا الحد ولم تيأس وحصل لها مقصودها، فلماذا لا أتابع أنا؟ لماذا لا أتابع؟ فتابع ودرس النحو وصار إماما فيها. وأقول لأخينا السائل: من أحسن ما قرأنا وأبرك ما قرأنا وأنفع ما قرأنا كتاب الأجرمية. الكتاب هذا مختصر مبارك، يعني المؤلف رحمه الله جمع فيه أصول النحو، فما دمت مبتدئا فعليك بهذا الكتاب، واحرص على أن تجد معلما جيدا في عرض المعاني وفي تصوير المسائل. ويقال إن النحو بابه حديد وبقيه إيش؟ قصب سهل. فأنت استعن بالله وتعلم ولا تيأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا عن زواج وجد فيه رمي للنقود على من يضربن بالدف، فنريد من فضيلتك فنريد من فضيلتكم أن تطرحوا كلمة توجيهية حول ذلك الموضوع.
لا شك أن الدف والغناء ليلة الزفاف مما جاءت به السنة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل بعثتم معها من يغني؟ فإن أنصار يعجبهم اللهو. وأما إلقاء الدراهم على اللاتي يباشرن هذا العمل فهذا عند العلماء مكروه، قالوا إنه يكره النثار والتقاطه لما في ذلك من المشاحة والتعب، وربما تشاحوا فأمسك أحدهم بجانب بطرف الورقة والثاني إيش بطرفها الآخر ثم تمزقت بين أيديهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نقل عنكم في بعض المناطق جواز دق الطبل في العرس للرجال، فهل هذا صحيح؟ وما حكم دق الرجال للطبل في العرس؟ نرجو بيان ذلك لأن اللقاء ينشر في أشرطة.
نعم. أما الطبل فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والذي يجوز للنساء الدف. والفرق بين الدف بين الدف والطبل أن الدف من جانب واحد والطبل من الجانبين، والذي من الجانبين سيكون له رنين ونغمة أكثر من الذي من جانب واحد، فلذلك جاءت السنة بالدف ولم تأتي بالطبل. وأما الرجال فإن الرجال لا نفتي بالجواز، وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك لكننا لا نفتي به لأننا نخشى من أن يتوسع الأمر ويحصل فيه ضرر على الرجال وعلى النساء. نعم.
يقول نقل عنكم
هذا غير صحيح، الناقل عنا بأننا أفتينا بجواز الرجال غير صحيح، لكن لعله سمع منا أننا قلنا إن بعض العلماء أجازه فظن أن هذا من باب الإقرار. نعم.
يقول: إذا أدرك الإنسان وقت الصلاة وهو في السفر قادما إلى بلده ولم يصلي تلك الصلاة حتى وصل إلى البلد، هل يصليها قصرا أم يصليها تامة جزاك الله خيرا؟
يصليها كاملة، يعني إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل الوقت ووصل إلى البلد فهل يصليها تامة أم مقصورة؟ نقول صليها تامة، كما أن العكس يصليها مقصورة، يعني لو أذن المؤذن وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي فهل تصليها أربعا أو تصليها ركعتين؟ الراجح أنك تصليها ركعتين لأن العبرة بفعل الصلاة، فيقال كما أن الإنسان لو قدم من سفره قبل أن يصلي وقد دخل عليه الوقت يصلي أربعا، فكذلك إذا خرج من بلده مسافرا ولم يصلي فإنه يصلي كم؟ ركعتين.
إنسان رجع إلى الله وهو لا يدري كيف يتوب إلى الله، أريد توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ.
نعم، الرجوع إلى الله عز وجل أن يندم على ما حصل منه، وأن يتمنى أنه لم يقع منه الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. وليس من الشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم على أن لا يعود، فلو فرض أن نفسه سولت له وعاد إلى المعصية فإن توبته الأولى تصح بالنسبة للذنب السابق عليه، وهذا الذنب اللاحق يجب أن يحدث له توبة. نعم.
يقول هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟
إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه، لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، ولكن أدعوه إلى الإسلام، أدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام، وإنما ينكر عليه لأنه خالف نظام البلد.
يقول هل يعتبر والدي من الرضاع محرما لزوجتي، وما هي القاعدة في الرضاع؟
نعم، أكثر العلماء يقولون إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أبا الزوجة من الرضاع لا علاقة له في زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو الزوج حرام من الصهر وليس من النسب، لذلك نرى أن أبا الزوج من الرضاع لا يحل لزوجة ابنه من الرضاع أن تكشف له، لأنه ليس من محارمها.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
اللهم صل وسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
النووي رحمه الله الله في كتابه رياض الصالحين باب استحباب الاتيان إلى الصلاة ونحوها من مجالس العلم وغيرها من العبادات بسكينة ووقار. الصلاة من المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أعظم شعائر الله. والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار، فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة بسكينة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه، ويقوم بما ينبغي من التعظيم في جسده، فإن هذا من تقوى القلوب، علامة على صلاح وتقوى قلبه. وإذا اتقى القلب اتقى في الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك بتعظيم شعائر الله، فإن ذلك تقوى لقلبك، وأيضا يكون خيرا لك عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، يعني إذا سمعتم الإقامة من خارج المسجد. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو الظاهر. وقد جاء في الحديث أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبقني بآمين، ما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة، تمشون مشيا عاديا وعليكم بالسكينة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تمشون دليل على أنه يمشي مشيا معتادا، وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة لا يعني أنه يقارب الخطى، لكن يمشي مشيه المعتاد بدون إسراء. فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أن أهل العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة، يعني فوات الركوع، فلا بأس أن يسرع قليلا سرعة لا تكون سرعة قبيحة، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح يكون لها جلبة وصوت. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. ومنها أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد. وعلى هذا فإذا أقام المؤذن بالميكروفون ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس. وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال إنه إذا أقام من خارج المسجد تكاسل الناس وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة، وربما تفوتهم الركعة الأولى أو يفوتهم أكثر حسب قربهم من المسجد وبعدهم منه. ولكن ما دام الأمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإقامة تسمع من الخارج فإننا نرى أنه لا بأس به. لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر الميكروفون من المنارة، فإن هذا يشوش على من حوله لا سيما في صلاة الليل في الصلاة الجهرية، يشوش على أهل البيوت ويشوش على المساجد القريبة. حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع الميكروفون من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءة صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني. حتى سمعنا أن بعضهم أمن لما قال المسجد الثاني ولا الضالين، قالوا هؤلاء آمين. وهذا ليس ببعيد لأن القلب إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره. فإذا كانوا متابعون قراءة المسجد المجاور وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء فإن القلب قد يذهل عن الإمام الذي بين يديه. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل هذا أذية ونهى عنه، والواقع شاهد بذلك. ولهذا نحن نرى أن الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة من على المنارة عبر الميكروفون نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون. فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثم وإما سالم فلا شك أن تركه أولى، وهو في الحقيقة لا فائدة منه. هل الإنسان يصلي إلى من كان خارج المسجد؟ يصلي إلى أهل المسجد، يصلي إلى أهل المسجد، أما الذين في الخارج ما عليك منهم. ثم فيه أيضا مفسدة، وهو أنه إذا كان الإنسان كسول قال هذا توهم في أول ركعة أنتظر، فينتظر الركعة الثانية أو الثالثة، أو يقول له الشيطان اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فينحرم من الخير. لهذا نوصي إخواننا ولا سيما الأئمة أن لا يفعلوا ذلك، وأن يسلموا تسلم ذممهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم. حتى في المساء حتى في البيوت أيضا ربما بعض الناس يكون مثل قد صلى ويحب أن ينام ويرتاح، قد يكون مريضا سهر الليل كله فيزعجه هذا الصوت، وقد يكون مثل المسجد قريبا من السطوع في أيام القيض وفي الصبيان يمكن يفزع إذا سمع الصوت. فالحاصل أن هذه المسألة ابتلي بها بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياهم، وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه. والله موفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وزاد مسلم فإن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد أن يأتي إلى المسجد ولكن بسكينة ووقار، لا يأتي يركض أو يعجل عجلة قبيحة لأنه في صلاة. فإذا أتى فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم اركع، وبذلك تدرك الركعة. وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه ولا تحسب هذه الركعة، لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة. وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم. وإذا أتيت وهو جالس فكبر وأنت قائم واجلس. أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام. وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان فيه جماعة فلا تدخل معه، لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد، لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا لم يكن معك جماعة أو لا يمكنك أن تدرك مسجدا آخر فادخل معه ولو في التشهد ولا تحسب هذا شيئا لأنه فاتك الركوع. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأتموا، دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها. فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر صلاته، فلا يزيد على الفاتحة، لأن الركعتين الأخيرتين السنة أن لا يزيد فيهما على الفاتحة. وأما الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة فسمع وراءه جلبة وضربا وزجرا للإبل وأصوات للإبل ترغي، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو، فكأنوا يضربون الإبل ضربا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أومى إليهم بصوت معه: أيها الناس السكينة السكينة، أو قال: عليكم بالسكينة، يعني الطمأنينة والهدوء، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني أن البر والخير ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع، والإيضاع نوع من السير سريع. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة. وبهذا يتم للمؤلف رحمه الله ما ترجم به، حيث قال: يأتي إلى الصلاة ومجالس العلم وغيرهما من أنواع من العبادة بسكينة. فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تذل أمام الناس، ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل. والله موفق.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880. ورقم صندوق البريد 250,000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.